كده قلنا هكون موجود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علينا جميعا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلامة على سيد الخلق محمد، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 46 بعد المئة التاسعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة.
الله أكبر.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر، وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني، وفي الباب عن ابن عباس. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال ولن تعلى، ولا ركب المطايا ولا ركب الكورة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، والكور الرحمة.
وهو موقوف على أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه.
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب: أشبهت خلقي وخلقي. وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن إسرائيل نحوه. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أبو يحيى التيمي، حدثنا إبراهيم وأبي إسحاق المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه، ما أسأله إلا ليطعمني شيئا، فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لمرأته: يا أسماء أطعمينا شيئا، فإذا أطعمتنا أجابني. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين.
والحديث وإن كان متنه صحيح إلا أن إسناده ضعيف جدا كما حكم عليه شيخنا الألباني رحمه الله.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وأبو إسحاق المخزومي هو إبراهيم بن الفضل المدني، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه وله غرائب. قال: حدثنا أبو أحمد حاتم ابن سياه المروزي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن عجلان عن يزيد بن قصي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كنا ندعو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين، فكنا إذا أتيناه قربنا إليه ما حضر، فأتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا، فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في شأنه وما ينطق عن إيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. قال رأيت، أي بأم عينيه، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج، رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. هل تؤمنون؟ هل تصدقون؟ الجواب نعم، لأن من لا ينطق عن الهوى أخبر بذلك. فنحن نؤمن ونصدق. ثم إنه لا يخفى حضراتكم الأكارم أن في غزوة مؤتة التي تمت في كرك أردن الشام، في كرك أردن الشام، أي نعم، يعني في الجنوب، ما الذي حدث؟ يعني جعفر قطعت يده اليمنى، فمسك السيف بيده اليسرى فقطعت، فمسك السيف بعضديه، هذا هو العضد، ده اسمه ايه؟ الساعد، ده اسمه العضد، خطر ازاي؟ واخذ رضوان الله تعالى عليه يقاتل ويجاهد حتى استشهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكما هو معلوم لديكم هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم النبي، ونظرا لما من المنان عليه من جهاد، فرآه جعفر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. وهنا بارك الله فيك في حديث أبي هريرة الذي صح إسنادا وهو موقوف عليه، ما احتذى النعال، أي لم يلبس أحد النعال في قدميه، ولا انتعل ولا ركب المطايا ما ركب الفرس والبغلة والبعير والناقة، ولا ركب الكور اللي هو الرحل، يعني البعير أو الناقة، أين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب، أين هذا كلام أبي هريرة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجعفر ابن عمه: أشبهت خلقي وخلقي. أشبهت إيه؟ خلقي وخلقي، يعني أنت من ناحية الشكل والدم مثلي، وخلقي أنت على خلقي كذلك. فهذه منقبة لجعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما أبو هريرة فهو كأنه رائد أهل الصفة، هناك جماعة اسمهم أهل الصفة، ليس لهم بيتا وليس لهم مأوى، هؤلاء أضياف الإسلام، أهل الصفة أضياف الإسلام، تفرغوا لطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، وسكنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة رائدهم، حيث أسلم وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعوام، وقد أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي وقدم من اليمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو راوية الإسلام، حيث روى 5374 حديثا. فليس هناك بين الصحابة بلا ولا بين المكثرين كجابر بن عبد الله أو أبي سعيد الخدري أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو أو عائشة أو أنس بن مالك أو عبد الله بن عباس، حتى لا يوجد بين هؤلاء المكثرين من روى العدد الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث تفرغ تفرغا تاما على طعام بطنه، ما كان يريد من الدنيا شيئا، حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة ثم تولى عمر الخلافة، فألزمه أن يكون أميرا للبحرين، فقال يعني مستغربا، أبو هريرة صار أميرا يعني هو يقول على نفسه أبو، حتى أنه كان يمزح أحيانا وهو يحمل حزمة الحطب ولا حزمة الشيء فوق ظهره ويقول أوسع الطريق للأمير، من باب المداعبة، أوسع الطريق للأمير. أين فيقول هاجر يعني نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وعشت مسكينا وعملت أجيرا لبصرة بنت أبي صفوان حتى صارت زوجة لي، حتى صارت إيه زوجة لي. فرضي الله تعالى عن أبي هريرة. هذا الرجل يا إخواني كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث، ثلث يقوم فيه بين يدي الله، وثلث تقوم زوجته الثلث الثاني، وثلث تقوم الخادم عنده يقوم، فالثلاثة أثلاث كانت عامرة في بيت أبي هريرة بالقيام بين يدي الله تبارك وتعالى. فكيف حال بيوتنا؟ خربت بالأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات وبالشبكة العنكبوتية في استعمالها في البعد عن رب البرية. نعم، وخربت بالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والتنافس في أمور الدنيا الفانية. وبيت ليل أبي هريرة كان عامرا بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا بيت مليء بالبركة هو ما كان على شاكلته. أبو هريرة أيها المباركون كان رجلا عالما فقيها مع أنه كان أميا رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن وأنا أعلم بها منه، ما أسأله إلا ليطعمني، أنا بسأله يعني حجة كده حتى ينظر في وجهي فيقرأ الجوع في وجهي فيقول يا أبا هر الحق بي فيطعمني طعمة أستعين بها على طلب العلم والدعوة إلى الله والتقوي على عبادة ربي. قال فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأته يا أسماء أطعمينا شيئا، فإذا أطعمتنا أجابني. ما يكرمه تجيبه، يجيبه جعفر يعني. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، فكان ويحدثونه. وبهذه المناسبة لما يدخل على زوجته يقول ايه، يقول ايه، يقول ايه يا اخوان، فاسماء اسماء بنت عميس رضي الله عنه تزوجها جعفر فاستشهد في مؤتة، فبعد ذلك تزوجها صديق الأمة الأكبر أبو بكر، فمات أبو بكر فتزوجها الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب. فكم مرة تزوجت؟ لو أن فتاة الآن في 25 أو 30 أو 40 قد تزوجت بثلاث رجال في على شرع الله عز وجل، إيش النسوان والناس يقولوا في الحي؟ مرة عينها بريحة وتعت رجالة. ليه؟ لجهل ألم بأشباه الرجال، لجهل ألم بأشباه الرجال. المرأة تزوجت بالكتاب والسنة وبإجاب وقبول وشهود وولي ومهر وإعلان، فما المانع من ذلك؟ ولا تخرج إلى جريمة الزنا؟ ألا تعلمون أن المرأة فيها غريزة كما أن الرجل فيه غريزة، ومصرف هذه الغريزة الحلال الذي أحله الله تعالى وهو النكاح. أيها المباركون إن أسماء تزوجت بجعفر فاستشهد جعفر فتزوجت بصديق الأمة الأكبر، فمات صديق الأمة الأكبر فتزوجت علي بن أبي طالب، فولد جعفر من أسماء وولد الصديق الأكبر من أسماء تشاجرا، فقال علي لزوجته أسماء اقضي بينهما يا أسماء، أي بين أولادك، جعفر أخو علي وأفضل رجل في الأمة كلها بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. فقالت أسماء انظروا للمرأة الفطنة الفقيهة النبيهة الذكية قالت لولد أبي بكر: أما أنت فإن أبوك خير شيوخ العرب، أفضل كبير، وأما أبوك لابن جعفر فهو خير شباب العرب، أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصر علي وقال: لو قلت غير ذلك لأغضبتيني، لو قلت غير ذلك لأغضبتيني. فانظروا كيف أنطقها الله بالحق واسترضت زوجها بعد استرضاء الله عز وجل، وهذا لا يكون من فراغ، إنما يكون أولا من توفيق الله عز وجل، وما توفيق إلا بالله، ثانيا من علم علمها الله إياه على يد أهل العلم الربانيين من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. أيها المباركون، نعم، فهنا بارك الله فيك في عن أبي هريرة قال: كنا ندعو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين، فكنا إذا أتيناه قربنا إليه ما حضر، قربنا إليه ما حضر، فأتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا، فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها. تخيل، الكريم كريم والبخيل بخيل، الرجل كان يأتي إليه المساكين يكرمهم ويدنيهم، طب هو ما عندوش حاجة يعمل إيه؟ جاب اللاصي زلعة كان فيها عسل فكسرها، فصاروا يلحسون إيه؟ جدرانها، صاروا يلحسون الجود من الموجود. ها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ ضيفة. لكن واحد جالك على الغداء وأنت رجل قد بسط الله لك الرزق الحلال، تقدم له خبز وفلافل، تقول الجود من الموجود، أنت رجل في سعة تستطيع أن تكرم ضيفك، وينبغي أن تتكلف لضيفك إن كان في وسعك، وينبغي أن تتكلف لضيفك إن كان في وسعك، إن كان في وسعك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ ضيفك. أيها المباركون، هذه نبذة سريعة مختصرة من حياة رجل من آل البيت، نتقرب إلى الله جل وعلا بحبه، بل نتقرب إلى الله بحب آل البيت جميعا، ونشهد الله أننا نحب المهاجرين والأنصار، ونرجو من الله تعالى أن يحشرني ووالدي وذريتي والسامعين والمشاهدين والمشاهدات معهم. قولوا آمين. وإلى ما تصل من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك حديث يذكر أن الأكل على جنابه يورث الفقر؟
الجواب: لم يثبت هذا، فإن المرأة إذا جامع زوجته ولم يغتسل وأراد أن يأكل فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يتوضأ، وعليه أن يتوضأ استحبابا وليس وجوبا، استحبابا وليس وجوبا. وإذا أراد أن يخرج إلى السوق ليتسوق وهو جنب فلا حرج في ذلك، لكن عليه أن يتوضأ. لا شك أن اغتساله أفضل من الوضوء، لكن إذا أراد أن يخرج سريعا يتوضأ ويخرج لا حرج عليه. المهم ألا يأتي عليه الفرض الذي يلي هذا الأمر إلا هو مغتسل حتى يدرك صلاة الجماعة، فلعله يجامع زوجته في التاسعة صباحا ثم يتوضأ ويخرج يتسوق ويعود من السوق في العاشرة صباحا فيغتسل ويتأهب لصلاة الظهر، فهل في ذلك حرج؟ الجواب: لا حرج في ذلك. لعل رجلا يجامع زوجته بعد العشاء أو بعيد العشاء ثم يريد أن يأكل، فلا بأس أن يتوضأ ويأكل ثم يعاود الجماع مرة أخرى إن شاء، فقضية وضوئه أنشط له، أنشط له. إذن الأصل في الأمر الاغتسال، فإذا لم يفعل فليتوضأ، وإذا لم يفعل هذا ولا ذاك فلا إثم عليه، المهم أن يغتسل قبل دخول الوقت الذي يلي هذا الأمر والله أعلم.
حديث تحترقون تحترقون، ما صحة هذا الحديث حتى إذا صليتم الظهر؟
الذي أذكره أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أنا مسافر خارج بلدي، كم أبقى من الوقت أقصر وأجمع في الصلاة؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إذا نوى المرء الإقامة أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم، هذا قول جمهور العلماء، ومنهم من قال يجوز له ذلك 15 يوما، ومنهم من قال 19 يوما وهي المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وله أن يقصر هذه المدة، والعلم عند الله تعالى وحده.
هل الاستغفار لشخص اغتبته يكفر ذنوب المعصية أم يبقى عليه الإثم؟
الأصل في الأمر أن تعرف أن الغيبة كبيرة من الكبائر، وهي محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، حيث قال الله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الآية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال والله ورسوله أعلم. قال الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والغيبة المحرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة تجوز في 6 مواطن أفرض لها الإمام النووي رحمه الله في كتابه الماتع الممتع الذي لا ينبغي لبيت من بيوت المسلمين أن يخلو منه، وهو رياض الصالحين. قال باب ما يجوز من الغيبة وما لا يجوز، وذكر 6 مواطن تجوز الغيبة فيها، فارجع إليه مأجور غير مأمور، تقف على علم جم. ثم أتى الإمام ثم أتى الإمامان بعده الحافظ ابن حجر والشوكاني، فبينها ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري، وأفرض لها الإمام الشوكاني رحمه الله كتيبا سماه رفع الريبة عما يجوز من الغيبة وما لا يجوز. نعم، فسلمك الله، الأصل أن تستسمحه، فإن رأيت أن ذلك سيترتب عليه مفسدة أعظم فاستغفر الله لنفسك وله، واذكره بخير في المكان الذي ذكرته بسوء فيه، كما أفتى بذلك محيي السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الله أعلم.
حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن.
إذا كنت تخطب أو تحاضر أو تدرس وبين ثنايا كلامك تقول صدق الله حيث قال كذا فهذا لا حرج فيه، أما إذا تختم تلاوتك للقرآن في كل مرة بقوله صدق الله العظيم فهذه بدعة، حيث سئل عن ذلك غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية واللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز، فأفتوا ببدعية ذلك، وذلك لعدم ثبوت هذا عمن أنزل عليه القرآن. فهل نبينا ورسولنا وخليل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كلما قرأ القرآن يختم قراءته بالصدق العظيم؟ الجواب لا. وهل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة الكرام وهم على رأسهم كالخلفاء الراشدين كانوا يختمون قراءتهم بالصدق العظيم؟ لا. فإن سألت أبا موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود، إذا سألت أبي بن كعب أقرأ الصحابة لكتاب الله، إذا سألت ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل في الأسماء من ابن معد، إذا سألت سالم مولى أبي حذيفة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم استقرئ القرآن من 4 من معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح ما كانوا يختمون قراءتهم بصدق الله العظيم، فعلم أن ذلك بدعة لما تقدم ذكره والعلم عند الله وحده.
ماذا يجب أن تفعل المرأة المطلقة في العدة؟
إذا كانت الطلقة رجعية طلقة أولى أو الثانية فلتلزم بيتها، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وعليها أن تغتسل وتكتحل وتتطيب وتتجمل وتتزين وترتدي الثياب القصير والمغري لزوجها وتتلطف في قولها حتى تستميله إليها، فإن حدث هذا الميل فهذا هو المطلوب إثباته. وإن انتهت العدة ولم يردها فلتذهب إلى دار أبيها. حتى أي نعم، إذا كانت الطلقة أولى أو ثانية ورجعي، أما الطلقة الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتتوجه إلى دار أبيها، والله أعلى وأعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.